تنتهي المسألة بأن مانع الزكاة إما بخلا وإما جحودا، فإن كان منعها جحودا أي جحودا بفرضيتها فهذه عياذا بالله ردة عن الإسلام كمن جحد أي شيء معلوم من الدين بالضرورة. أما إذا منعها بخلا يقر أنها من أركان الإسلام ولكن نفسه تشح أن تخرجها فهذا يقاتل عليها وتؤخذ منه عنوة. وقد التبس على بعض الناس قضية قتال الصديق رضي الله تعالى عنه لمن قاتلهم وسميت حروب الصديق لمن حاربهم بحروب أهل الردة، وأهل الردة أو الذين قاتلهم الصديق أصناف، منهم من ارتد عن الإسلام نهائيا واتبع بعض من يدعي النبوة كمسيلمة وصريحة الأسدي أو العنسي وشجاح وغير ذلك، هذا جحد الإسلام وكفر به. وصنف ما جحد الإسلام ولكن أنكر فرضية الزكاة مع التزامه ببقية الأركان، وكان يقول الزكاة تعطى لمحمد فقط عليه الصلاة والسلام لأن ما تعالى قال له خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، وأنت يا أبا بكر لم تخاطب بذلك، وصلاة علينا ليست كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوم لم ينكروا الإسلام واعترفوا بالزكاة ولكن امتنعوا أن يسلموها للإمام وقالوا أموالنا نحن نزكيها ونعطيها لفقرائنا. هذه أصناف الناس الذين قاتلهم الصديق رضي الله تعالى عنه، ولكن لما كان أكثر الذين قاتلهم هم المرتدون سميت تلك الحروب بحروب الردة، لأنهم كما يقول الشوكاني وغيره على وفاته صلى الله عليه وسلم ارتد جميع العرب ولم تقم صلاة في ذلك الوقت إلا في المساجد الثلاث، المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد عبد القيس في جوادة في البحرين هناك في الأحساء، وما عدا ذلك كل ارتد عن الإسلام. فمن هنا سميت لكثرة أهل الردة بحروب الردة. أما قول عمر رضي الله تعالى عنه لأبي بكر أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو يعني أولئك الذين لم يرتدوا ولم يتبعوا دعاة النبوة ولكن على بذلك الذين يعترفون بالزكاة لكن لا يسلمون آل أبي بكر. ولذا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه والله لو منعوني عقالا أو عقالا بالفتح، عقالا الحبل الذي يعقد به البعير وعقالا العقل الذي يسلمونه في الزكاة كل سنة، وبعض الجزء عناقا كانوا يسلمونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه قائلا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: فلما شرح الله صدر أبي بكر لذلك علمت أن الحق مع أبي بكر. وهنا أيها الإخوة نعلم مكانة أبي بكر ونعلم معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حقه: لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح عليها. الله تعالى يقول في حق إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة، لأنه كان وحده على الحق والناس جميعا على الباطل. وهنا أبو بكر في موقفه هذا كان أمة، حتى إنه ليقول: وجد عجبا لك يا ابن الخطاب، أشجاع في الجاهلية خوار في الإسلام، تجب أمام هؤلاء؟ ثم يقول: والله لو لم أجد إلا نفسي لقاتلته بها. هذا البكاي في الصلاة الذي تعتذر عائشة عنه حينما مرض صلى الله عليه وسلم وقال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق القلب، إذا قام يصلي لك نر خيرا. فقال: إن كنا بإيش؟ كصواحبات يوسف. إشارة عجيبة. عائشة رضي الله تعالى عنها عند رسول الله ولها الفضوة تعلم بأن هذه إشارة إلى أن أبا بكر يتولى الأمر من بعده صلى الله عليه وسلم، فأرادت أن تدفع عن نفسها وتبين للناس ألا تخذلها في ذلك، وها هي تعترف أن يؤم أبوها الناس في الصلاة ودفتره يرسل غيره، يعني كأن من يرغب في هذا، مع أنها تحب أن يكون أبوها هو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبدأ خلاف ما تبدأ، ولكن لتبعد عن نفسها شقة التدخل في هذا الأمر. سياسة حكيمة. يهمنا موقف أبي بكر رضي الله تعالى عنه، يزيدنا في تقدير هذا الموقف تسيير جيش أسامة. أسامة كان عقد له صلى الله عليه وسلم لواء لقتال جماعة، ولكنه اشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرج هذا الجيش. قبض صلى الله عليه وسلم والراية معقودة للزيت. فجاء عمر وجاء بعض الصحابة وقالوا: يا أبا بكر، شل هذه الراية ول هذا الجيش ليحفظ المدينة وليقاتلوا معك من ارتد عن الإسلام. فيقول: لا والله، لأحلن راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيها الخير. يقول: والله لو أن الكلاب تجر وسمى ما سماه من المدينة ما منعت هذا الجيش ولا حللت الراية. وكان لبعث جيش أسامة ما يسمى في الوقت الحاضر في عرف العسكريين مناورة أحبطت كثيرا من المؤامرات حول المدينة. كان الأعراب يتربصون الدائرة في المسلمين في المدينة. قالوا: خلاص، مات رسول الله ولم يبق بعده أحد وليس لأحد علينا السلطان، فلما رأوا جيش موسى زيد موسى جيش مسامة يخرج مسامة زيد لما رأوا الجيش يخرج وهم في تلك الحالة العجيب إن بيقول أن حدثهم بعضها وأنهم اضطربوا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا بهم في غاية القوة يرسلون الجيش إذا هذول عندهم قوة زائدة فرجع كل من كان في رأسه شيء خداعا وطبقوا على إسلامهم ومن هنا كان اشتغال الصديق رضي الله تعالى عنه مدة خلافته في تدعيم الإسلام فأخذ العلماء في قتال الصديق لمن منع الزكاة إن كان ممن جحدها بالكلية فهو تابع لهذه الفتنة وإن كان ممن منعنا بخلا فهو من العصاة والبغاة المتمردين على الإمام فيأخذها منهم بالقوة والآن من جحد الزكاة قتل ومن منعها أخذت منه بالقوة ولم يفوت عن الإسلام فإن عارض وقاتل دونها قاتلنا لا على أنه كافر مرتد ولكن على أنه بغى وتمرد على الإمام فيؤدبه الإمام هذا حكم الزكاة كما قال يؤيد هذا قول صلى الله عليه وسلم ومن منعها فقد جحدها ومن منعها أخذناها وشقر مالي عزمة من عزمات ربنا وبهذا يستدل بعض الحكام بالتعزير المالي لأن الرسول يقول أخذناها وشقر أي ونصف ماله تأديبا لها والتعزير بالمال له مبحث طويل يهمنا أن من منع الزكاة بخلا بها لا جحودا لحكمها أنها تدخل منه بالقوة وإن تعصب وقاتل دون جماعة ولا قبيلة ولا عائلة ولا كذا قوتلوا على ذلك ويعامل قتلاهم بمعاملة قتل المسلمين وأموالهم محترمة احترام أموال المسلمين إلى غير ذلك إذا هذه تلك حكمة الزكاة بالأمس وهذا حكم مانع الزكاة اليوم أما الأموال الزكوية فهي اتفقوا على أصناف معينة أو على أجناس الأموال وإن اختلفوا في بعض أفرادها مما اتفقوا عليه أن الزكاة تجب في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم هذه الحيوانات واختلفوا في الخير واتفقوا على المعادن على النقدين الذهب والفضة المضروب المسكوب المتعامل به فمن المعادن الذهب والفضة باعتبار النقدين ومن الأنعام بهيمة والحيوانات بهيمة الأنعام ومن الشعوب اتفقوا على البر والشعير والتمر والزبيب هذه الأصناف الأربعة واختلفوا فيما عدا ذلك من الحبوب المكيلة والمدرة إذا الأموال الزكوية ترجع إلى هذه الأصناف النقدين ذهب وفضة من الحيوانات بهيمة الأنعام الأصناف الثلاث من النباتات والحبوب ما سمينا من ثمار الزبيب والتمر وحبوب البر والشعير أما ما يتعلق ببهيمة الأنعام فإن وإن لم نكن من أهل البوادي أو أهل بهيمة الأنعام إلا أنه يهمنا معرفة مجمل أنشبائها. وجملة الأنشباء في بهيمة الأنعام. أما الإبل فيبدأ نصابها من خمس. من امتلك خمسا من الإبل فإن عليه زكاة إن حال عليها الحول عنده، وزكاة الخمس شاة. وكل خمس تزيد ففيها شاة إلى العشرين، فإن بلغت خمسا وعشرين خمس خمسات ففيها بنت مخاض، أي من جنس الإبل. وبنت المخاض ما لها سنة ودخل في السنة الثالثة إلى خمس وثلاثين، ومن خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين لا شيء فيها، تسمى وقصة. فإذا زادت واحدة وصارت ستا وثلاثين ففيها بنت مخاض، البنت الأولى، الأولى بنت مخاض 25 و36 بنت إيش؟ بنت الأولى. إلى 45 فإن وصلت 46 فحقها، إلى 60 فإذا وصلت 60 ففيها جذع وتمضي في طريقها. لنعلم أولا لكل خمس شاب. أما البقر فقد جاء في حديث مسلم إثبات الزكاة فيها ما من صاحب كنز وذكر الإبل والبقر. وجاء في حديث معاذ اليمن في كل 30 نبيا وفي كل 40 مسلما. وأما زكاة الغنم فتبدأ من 40 في كل 40 شاة شاة إلى 120 ثلاث أربعين كلها وقص. فالأربعين فيها شاة، الثمانون فيها شاة، المئة والعشرون فيها شاة. فإن زادت واحدة 121 أو 21 شاة ففيها شاة إلى 200. فإن زادت واحدة 201 فيها 300 إلى 300. فإذا زادت عن ذلك فكل 100 شاة. وأما الحبوب فإنهم اتفقوا على أنها خمسة أوسق وستون صاعا، وسنأتي إلى الصاع في النهاية. أما بقية ما اختلف فيه من الحيوانات ومن الحبوب، فمن الحيوانات اختلفوا في الخيل. فعند الإمام أبي حنيفة تزكى، وعند الأئمة الثلاثة لا زكاة فيها. وإشارة موجزة لسبب الخلاف هو أن الجمهور أخذوا بقوله صلى الله عليه وسلم ليس على العبد على المسلم في عبده ولا فرسه زكاته. ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه زكاة. والإمام أبو حنيفة رحمه الله استدل بقضية تحتمل النقاش. قوم أتوا إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقالوا إن لنا خيلا وإننا نريد أن تزكيها مزكاة. فقال ما عندنا فيها. فيأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ووقع ذلك في مال أهل الذمة، أهل الكتاب أو نصارى تغلب. المهم أن الإمام أبا حنيفة نظر إلى عموم النماء في الحيوان. وفي حديث ما من صاحب ذهب صاحب إبل البقر وقال في الخيل ولم ينس حق الله فيها. فقال إمام أبو حنيفة حق الله فيها هو الزكاة. وقال الجمهور حق الله بينه صلى الله عليه وسلم في ظهرها وفي رقابها. قالوا في ظهرها أن يحمل عليها وفي رقابها ألا يمنع فحلها من ضراب خيل غيره إلى غير ذلك. واستدل الجمهور بأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا لأنشباء الخيل ماليا. ولذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله عن كل فرس درهم أو دينار، إذا بلغت 40 فكل فرس فيه دينار. واشترط أن تكون للنسل شائمة للنسل ذكورا وإناثا. أما إذا كانت ذكورا فقط أو إناثا فقط فلا زكاة فيها عنده. نترك عنا هذا المختلف فيه ونرجع إلى المتفق عليه. مما اختلفوا فيه من الحبوب، قوم قالوا هذه الاصناف الاربع التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وقوم قالوا كل ما يشترك معها في وصفها وصفاتها من انها قود مدخر تكال فالدبر يكال ويدخر والبر يكال ويدخر وهو قود، فألحقوا بالبر الرز والعدس والفول لأنها كلها مكيلة مختار مدخر. وهناك تفاصيل عديدة في إلحاق بعض الثمار ببعضها كما في بهيمة الأنعام أبحاث عديدة في تأثير الخلطة إذا اختلطت اثنان مع بعض وجمع الإبل أو البقر أو الغنم معا عند راع واحد هل تزكى زكاة المال الواحد أو كل إنسان على حدة. نترك هذه التفاصيل للعمال الذين يتولون الزكاة. يهمنا القسم الباقي الذي أخرنا الكلام عنه لنأخذ التفصيل فيه وهو النقدان. أجمع المسلمون بلا خلاف على أن النقدين ذهب وفضة فيهما الزكاة، ونصاب الذهب 20 مثقالا ونصاب الفضة 200 درهم. يلحق بالذهب والفضة عروض التجارة وهو كل ما اتخذ للتجارة والربح بصرف النظر عن نوعية الصنف أو كثرته أو قلته. إذا كان يتداول ويدير صاحبه ويحركه من أجل الربح من ورائه، سواء كان حبوبا او قماش او سيارات او عقار او اي شيء من ذلك، فعند حولان الحول يقدر الموجود عنده ويزكي القيمة وجزئية بسيطة وهي الحبوب اذا كانت للتجارة والشغوب إذا كانت من حصاده، الحبوب التي من الحصاد والثمار تزكى يوم حصاده وآتوا حقه يوم حصاده. بعد ذلك لو جلست عند صاحبنا السنة أو السنتين وحال عليها حول وحول وأكبر، هل يزكيها كلما مر عليها الحول؟ لا، حبوب الثمار والثمار الخارج من الأرض زكاته لمرة واحدة عند حصاده. انتبه هذا يا جماعة. فإذا اقتنى إنسان حبوبا من بستانه أو من زرعه وزكاه يوم حصاده وجلس عنده في مخازنه يأكل أو يبيع، فإن كان لأجله وهي نصاب وأنصبة متعددة وحالت عليها أحوال متعددة، فهل يزكيها كل حول؟ لا، ما دامت بنية لأهله أو يتصدق منها بكذا. أما إذا أخذ الباقي بعد السنة الأولى زكاه عند حصاله، ثم جاءه إلى دكانه يبيع ويشري ويشتري من السوق غيره ويدير الحب للتجارة، تجار الحبوب عندهم زراعة أراضي، حصدوا من أراضيهم وزروعهم وأخذوا من السوق ويبيعون يتاجرون بالحبوب، أدى حق الأرض عند الحصاد، عملوا في الدكان، يقول أنا هذا من بستاني لا أزكيه، وتدخل في عنصر التجارة، دخل في عنصر التجارة، فأصبحت زكاته زكاة تجارة. إذا مدير السلع بقصد الربح أيا كان مصدرها عليه إيش؟ أن يزكيها. من الذي تجب عليه الزكاة؟ الجمهور على أن الزكاة تجب على كل غني، رجل أو امرأة، كبير أو صغير. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا تجب الزكاة على الصغير ولا على المجنون، وإنما يحلم بها بعد أن يكبر وأن يعافى من جنونه ليزكي ماله بنفسه فيما بعد. والجمهور يقولون الزكاة حق المال لا دخل للكبر ولا للصغر فيها. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول الزكاة عبادة وفريضة، والعبادة والفريضة لا يخاطب بها الصغار ولا المجانين. والجمهور يجيبون ويقولون ولي الصغير هو المخاطب وليس الصغير، وهو المسؤول ولا يتوقف عليها ربا الصغير ولا نيته، حق مالي. وللجمهور استدلالهم بحديث معاذ حينما بعث الى اليمن وقال له صلى الله عليه وسلم فان اجابوك لذلك فاعلمهم بان الله افترض عليهم في اموالهم صدقه تؤخذ من اثنيائهم وترد على فقرائهم. وإذا سألنا الإمام أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه الصغير الفقير يأخذ من الزكاة ولا لا يأخذ؟ داخل في فقرائهم ولا ما هو داخل؟ يقول داخل. طب لماذا لا يدخل في أغنيائهم؟ إذا الصحيح أن الزكاة تجب في مال الصغير كما تجب في مال الكبير أم لا؟ نعم تجب. وعلى هذا تجب الزكاة على كل مسلم ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، والصغير يتولاها عنه وليه. نأتي إلى المثقال والدرهم مرة أو الدينار والدرهم مرة. الدينار والدرهم هما الأصل في أنصباء الزكوات كلها، ونحن اليوم ليس بأيدينا لا درهم ولا دينار، وإنما عندنا أوراق، أوراق نتعامل بها حلت محل الدرهم والدينار، ولكن لا ندري كم قيمتها هذه الأوراق بالنسبة لذاك الدرهم والدينار، فكيف نفعل فيها ومن عجب أن نسمع بعض الناس اليوم وبعد ظهور تلك الأوراق وهي متأخرة يقولون لا زكاة فيها. ليش؟ ليست بدرهم ولا دينار ولا من بهيمة الأنعام ولا من الحصاد. أوراق، الأوراق هذه ما لها قيمة؟ الأوراق هذه ما تشتري طعام وتاكل؟ ما تدفعش غداء لامرأة أجنبية وتستبيحها؟ ما بتأديش منها الكفارة؟ ما بتحجش فيها؟ كل هذه أوراق حلت محل إيه؟ الدرهم والدينار. إذا هي الآن تعمل عمل الدرهم والدينار، ولا نريد أن ندخل في تفاصيل حقيقتها. من الضامن لها؟ ومن أين اكتسبت قيمتها؟ يهمنا أننا نتعامل به. وقد ذكر المرد بأن أربعا يجب على الأمة متابعة الإمام فيها. نوع النقد الذي يطرحه للتعامل به، لو اختار جلد غزال وختم عليه هذه بريال، هذه بخمسة، هذه بعشرة، وجب على الناس أن يتعامل بها وهو ضامن له. ونوع المثياب، جاءنا بإناء يسع خمستين، وقال هذا هو المد السوق، مد سلطان لا مد نبوي في العالم كله، أو جاء بسنجة من حديد وقال استعمل الرمل أو القبة أو الكيف، على الأمة أن تتعامل بما فرضه للتعامل به ولا يجوز المخالفة. الاثنين، الثالثة، قتال العدو الذي يقاتل الإمام، علينا أن نقوم مع الإمام نقاتل معه العدو الذي أعلى من حرب عليه. لا نقتل، الكف عن القتال إذا عقد هدنة لا نختلف عليه. فإذا كان السلطان في أي بلد طرح أوراق للتعامل، ريال ولا دينار ولا جنيه ولا روبية ولا إلى آخره، يلزم الناس أن يتعاملوا بها. وإذا جئنا اليوم كل بلد لها عملة مستقلة، ولا يوجد في العالم عملة لدولتين متساويتين. ماذا نصنع؟ إذا أردنا أن نستوضح المسألة أكثر نعلم يا إخوة أن قيمة عملة كل دولة ترجع إلى ذات الدولة صاحبة العملة من حيث اقتصادها ومن حيث استقرار الأمن فيها. فإذا كان اقتصادها مرتفع فعملتها في العالم مرتفعة، وإذا كان أمنها مستقر فعملتها في العالم سائرة، وإذا كان اقتصادها مضعضع فضعضعت العملة، وإذا كان الأمن فيها مزعزع أيضا تزعزعت العملة، وهكذا جربوها في أحداث العالم. أي بلدة قامت فيها فترة سبع جذب السلطان، وأي بلدة اشتكت أزمة اقتصادية أنهزت عملتها. ما هو السبب؟ السبب نظام دولي، مركز النقد العالمي، كل دولة تريد أن تصدر أوراقا نقدية للتعامل في الأسواق العالمية لا بد أن يكون لها رصيد عينا ذهب في ذاك المركز، وبقدر ما توجد ضمانا لأوراقها النقدية بقدر ما تكون ميزانية أوراقها في العالم. فإن كان تودع ودائع مقابل الأوراق النقدية فمعاملتها متعادلة، وإن نقص رصيدها عن قيمة الأوراق نقصت قيمة أوراقها. وإن زاد رصيدها على أوراقها صارت عالمية ودخلت في نطاق العملة الصعبة، والعملة الصعبة ما كان رصيدها ضعف قيمتها. من هنا إذا كانت الدولة اقتصادها جيد تضع رصيد دائماً عالي، وتصير عملتها في جميع العالم لا يستطيع أحد أن يردها، لأنها مؤمنة دولياً بضعف قيمتها. وإذا لم يكن لها رصيد لا تمشي إلا في محلها عملة محلية فقط. إذا خرجت من حدود بلدها الضرب مكتوب لا قيمة لها. وهكذا ترتفع العملة وتنشق. وقد من ناحية الاقتصاد يكون رصيد العملة من تجارها شراء ولا معامل ولا بترول ولا حديد ولا يكون. وعلى هذا ليست منتجات الدول متعادلة، فتختلف العملات بسبب ذلك. ونحن في الحجاز الخاصة في الحرمين نرى عشرات ومئات أنواع العملات، وكل يوم كل عملة شهر حسب العرض والطلب. فكيف نعلم نصاب الزكاة عندنا لتلك الأوراق النقدية أو يعلمها أصحابها في بلادهم؟ وصلنا للنتيجة السؤال هذا ولا؟ بعض الدول الإسلامية تبرز بيانا نصاب الزكاة بالجنيه كذا، نصاب الزكاة بالدينار كذا، نصاب الزكاة بالرقية كذا. هذا استهلاك محلي وليس عملا شرعيا، لأن حقيقة الدينار والذهب الإسلامي إنما هي مرتبطة بالقيم الشرائية. ونحن نضع قاعدة عامة قبل أن نأتي إلى التفصيل في العملة المحلية. كل عملة في أي بلد من شرق أو غرب، أو كما يقول شرق أوسطية، ننظر الذهب والفضة هي الأساس، وعندنا وزن معلوم. فأيما عملة على وجه الأرض وصلت قيمتها الشرائية أن نشتري بها 20 مثقالا من الذهب فهي نصاب، أو نشتري بها 200 درهم من الفضة فهي نصاب، لأن الورق النقدي يتعادل مع الذهب والفضة. فإذا كانت العملة في محلها مرتفعة كانت القيمة الشرائية عالية، وإذا كانت قيمتها منخفضة تكون القيمة الشرائية نازلة. فلا يمكن وضع قائمة معينة محددة، ولكن ترتبط تلك الأوراق النقدية المتعامل بها في بلادها بما يمكن أن يشترى به الذهب والفضة المحدد شرعا لأنصباء الزكاة. فنأتي إلى بريطانيا، نريد أن نحصل على 20 مثقالا من الذهب، كم جنيه استرليني اللي اشتريتها 20 مثقال؟ 100، 250، 40؟ إذا هذا هو النصاب الاسترليني. نأتي إلى أمريكا، نريد أن نشتري 20 مثقال، كم دولار تشتري لنا 20 مثقال؟ 200، 350 ألف أكثر أقل، القدر الدولارات التي تشتري لنا 20 مثقالا ذهبا هو النصاب. وأيضا الذهب يكون مرتفعا فقط في بلد دون بلد. إذا القاعدة في ذلك، من وجد عنده عين الذهب والفضة وكان 20 مثقالا فهو نصاب زكوي، ومن لم يوجد عنده لا ذهب ولا فضة وعنده أوراق نقدية، ما عنده أوراق نقدية لكن عنده رصيد في البنك وعنده إشعار من البنك برصيده، عنده شيكات، عنده ترافيك، ما نقول بطاقة الولي لا، بطاقة شيء نقدر هذه الأوراق التي بيده والشيكات التي بيده لأنها في مقابل عملة، ونعلم كم عنده وكم يمكن شراء ذهب وفضة، فنقول عندك نصاب أو أكثر أو أقل. تبين هذا النقطة يا جماعة ولا لا؟ ولا في شيء؟ لاحظ بعدين كل الأوروبية والدينار والدولار من السودان ومصر يمين وشمال، هذه قاعدة عامة للجميع. نرجع أنفسنا، يهمنا الوضع الآن. احنا عندنا الريال السعودي وعندنا جنيه سعودي. كم النصاب بالعملة المحلية؟ إذا جئنا إلى الريال أولا، وأصل الريال السعودي فضة، والتعامل به كان إلى عهد قريب، ولكنه اختفى من السوق بصفته وسيط هرب من كثرة الزحام في الأسواق، هرب منها وجاء محل هذا الطريق القديم يصير محل مدفع، وأصبحنا نتعامل بريال بدلا من ريال. ولكن هل هذا الريال بالقيمة الشرائية مثل ذلك الريال؟ الجواب لا. تجد الصاحب الآن كم من ريال سعودي نشتري بها 100 درهم فضة؟ لكن واحد من حكم زمان يقول لك انا عندي ريالات في البيت، لا تسأل. كم نصاب الريالات حتى اعمل اشياء؟ كل ما المعروف عند الصحابة هم تطبقوا هذا نصيبهم يعرفوا شيء، مؤسسة النقد لا تدري عن شيء، مصلحة الزكاة التي تحصل الزكاة لا تدري عن شيء، الصايم الذي يبيع بالميزان هو الذي يعرف وزن الريال ووزن الدينار بالتحقيق. والبحث مع كثير من صيارفة المدينة تبين أن الريال السعودي 3 دراهم و3 أرباع درهم. كم وزن الريال السعودي يا جماعة؟ 3 ريالات و3 أرباع درهم. خذ ورقة جملة اكتب الـ100 درهم على ايش؟ على 4 درهم، على 3 و3 أرباع. منكم جيد في مثال الكسور الحيادية، حديث كل 3 و3 أرباع، 3 و4 بين مقام 12، نضيف إليها الكسر 3 و15، صار 200 على 15 على 4، صرفنا العدد الكسر إلى كسر احتياجي، وصار 15 على ايه؟ على 4، فصار 3 و3 أرباع عدد كسري. أقول سلسة ابتدائي، نصرف العدد الكسري يبدع كسر 15 على 4، نريد أن نقسم 200 على كسر اعتيادي، نعكس ونضرب بيصير 200 في 4 على 15، ولا لا؟ 200 في 4 هذه كم؟ هذه 3، 800 على 15. ها الكلام 800 على 15 فيها 53، فيها 53. نأتي إلى الريال في جزء النحاس، نعتبره قيراط من 24، ف53 فيها هي 53 كل، فعندنا هنا 53 قيراط والريال 24 قيراط، فيحصل عندنا 53 قيراط على 24 يكون فيها 48 هي 2، حصلنا على ريالين من ايش؟ 48 قيراط، ويبقى عندنا 5 قيراطين. ناخذ الريالين الصحيحين على 53 يصير كم؟ 55، الكسر مع الكسر يكملها 56. إذا وقفنا عند 55 ريال سعودي صارت هي نصاب الريالات السعودية. اذهب إلى الصراف ولا إلى الصائب وقل له أنا عندي 55 ريال سعودي فضة، كم الريال؟ أقول لك ريال بعشرة، ريال واحد بعشرة، هذا فضة وهذا ورق، لا ريال بثماشر، لا ريال بثمانية. فعليك أن تقدر وتضرب قيمة الريال الواحد الفضة بهذه الريالات الورق في عدد 55 ريال فضة، وما حصل عندك من الورق تكون هو النصاب بدلا من 55 ريال فضة. لو قدر أن ريال الفضة اليوم بعشرة ريالات ورق، يبقى نصاب الورق بكم؟ الورق مش الورق، الورق بكم؟ الورق الفضة بالفتحة دي أول، يبقى 550. الآن نصاب الزكاة الفضة بالريالات الورق المتعامل بها الآن 550 تصير نصاب على حسابنا هذا. وإن رخص الريال الفضة نقص المقدار، وإن زاد سعره زاد الإيش؟ المقدار. كتبنا هذا الريال الفضة ده يا جماعة، ها؟ نصر أصحاب الريالات. ما هو مقدار الدينار؟